بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاحشا ولا متفاحشا. قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان سمعت أبا وائل سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه حاء. وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رضي الله عنهما حين قدم مع معاوية إلى الكوفة، فذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لم يكن فاحشا ولا متفحشا. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من أخيركم أحسنكم خلقا. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: السلام عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله وغضب الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. وقال رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرنا أبو يحيى وفليح بن سليمان عن هلال بن أسامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رجلاً استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه وانبسط إليه. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر في هذا الباب 4 أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا تفحشا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من خيركم أحسنكم أخلاقا، ومر بنا في شرح مسلم. الحديث الثاني حديث عائشة أن يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليكم. قالت عائشة: وعليكم السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. ومر شرح الحديث في باب الرفق في الأمر كله رقم 6024. الحديث الثالث حديث أنس: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. قال الحافظ رحمه الله قال الخطابي: يحتمل أن يكون المعنى خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، يحتمل أن يكون دعا له بالعبادة كان يصلي فيترب جبينه. والأول أشبه، لأن الجبين لا يصلى عليه. قال تعالى: بالجبينان يكتنفان الجبهة، ومنه قوله: وتله للجبين، أي ألقاه على جبينه. قلت أيضا ثاني بعيد جدا، لأن هذا الكلمة استعملها العرب قبل أن يعرفوا وضع الجبهة بالأرض في الصلاة. قال الداودي ترب جبين كلمة تقولها العرب جرت على ألسنتهم وهي من التراب، أي سقط جبينه للأرض، وكقولهم رغم أنفه، ولكن لا يراد معنى قوله ترب جبينه، بل نظيره تربت يمينك، أي أنها كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها. الحديث الرابع حديث عائشة في قصة معاوية الذي دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، فلما جلس يعني بئس أخو العشيرة وبئس ابنهم، فلما جلس تطلق يبش له النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل فذكرت، قال النبي صلى الله عليه وسلم متى رأيتني عهدتني فاحشا. شرحه الحافظ شرحا موسعا، قوله بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، بئس أخو القوم وابن القوم، وهي المعنى وهي بالمعنى. قال عياض المراد بالعشيرة الجماعة أو القبيلة، وقال غيره العشيرة الأدنى من إلى الرجل من أهله وهم ولد أبيه وجده. تطلق أي أبدى له طلاقة الوجه، يقال وجهه طلق وطليق، أي مسترسل منبسط غير عبوس. قال الخطابي جمع هذا الحديث علما وأدبا، وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالأمور التي يسميهم بها ويضيفها إليهم من المكروه غيبة، إنما يكون ذلك في بعضهم من بعضهم في بعض، بل الواجب عليه أن يبين ذلك ويفصح به ويعرف الناس أمره، إن ذلك باب النصيحة والشفقة على أمته. ولكنه لما جبل عليهم الكرم وعطيه من حسن الخلق أظهر له البشاشة ولم يجيبه بالمكروه لتقتدي به أمته في اتقاء شر من هذا سبيله. وفي مداراته، هذا الحديث أصل في المداراة ليسلموا من شره وغائلته، وظاهر كلامه أن يكون هذا من جملة الخصائص وليس كذلك، بل كان بل كل من اطلع من حال شخص على شيء وخشي أن غيره يغتر بجميل ظاهره فيقع في محذور ما فعله أن يطلعه على ما يحذر، قل إنما فعلت كذا لكذا وكذا، من ذلك قاصدا نصيحته. وإنما الذي يمكن أن يختص به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكشف له عن حال من يغتر بشخص من غير أن يطلعه المغتر على حاله، فيندم الشخص في حضرته ليجتنبه المغتر. وقال القرطبي في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى. ما قال تبعا العياض والفرق بين المدارة والمداهنة أن المدارة بذل الدنيا لصلاح الدنيا والدين أو هما معا، وهي مباحة، مدارة مباحة. وربما استحبت والمداهنة يعني المدارة مشروعة، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنيا حسن عشرته والرفق مكالمته، مع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال الحمد لله. وقال عياض من ضمن كلامه وقد كانت منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه، قال عياض لم يكن عيينة والله أعلم حينئذ أسلم، ولم يكن القول فيه غيبة، أو كان أسلم ولم يكن إسلامه ناصحا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لئلا يغتر به من لم يعرف باطنه. وقد كانت منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده أمور تدل على ضعف إيمانه، عيينة بن حصن، فيكون ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من جملة علامات النبوة، وأما إلانة القول له بعد أن دخل فعلى سبيل التألف ولا التألف له. وهذا الحديث أصل في المدارة، المدارة مشروعة والمداهنة محرمة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. مدارة فيها صبر وتألف على الدين، والمداهنة فيها تضييع للدين. وفي جواز غيبة أهل الكفر والفسق ونحوهم، والله أعلم. قال القرطبي في هذا الحديث إشارة إلى أن عيينة المذكور ختم له بسوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتقى فحشه وشره، أخبر أن من يكون كذلك يكون شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. قلت ولا يخفى ضعف هذا الاستدلال، فإن الحديث ورد بلفظ العموم، فمن اتصف بالصفة المذكورة فهو الذي يتوجه عليه الوعيد، وشرط ذلك أن يموت على ذلك. ومن أين له أن عيينة مات على ذلك؟ واللفظ المذكور احتمل أن لا يقيد بتلك الحال التي فيها قيل فيها ذلك. وأما المانع أن يكون تاب وأناب، وما المانع؟ وقد كان عيينة ارتد في زمن أبي بكر محاربة ثم رجع وأسلم، وحضر بعض الفتوح في عهد عمر، وله مع عمر قصة ذكرت في تفسير الأعراف، يعني كان مطاعا. والحديث الذي فيه أنه أحمق مطاع أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية الأعمش عن إبراهيم النخعي قال: جاء عيينة بن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال: من هذا؟ قال: أم المؤمنين. قال: ألا أنزل لك من ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ فغضبت عائشة وقالت: من هذا؟ قالوا: هذا أحمق مطاع. وصله الطبراني من حديث جرير وزاد فيه: اخرج فاستأذن. قال: إنها يمين علي أن لا أستأذن على مضري، وعلى تقدير أن يسلم له ذلك والقاضي قبله في عيينة لم يسلم له ذلك في مخرمة بن نوفل. سيأتي في باب المدارة ما يدل على أن تفسير المبهم هنا بمخرمة وهو الراجح. الحاصل ما فيه دليل أنه مات على ذلك، وإنما فيه أنه كان يجي داره النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يداريهم ويتألفهم، عيينة بن حصن من ضمن ما يتألفه بمئات الإبل ليقوى إيمانه، فهو من أعطي من غنائم حنين. عيينة بن حصن الأقرب بن حابس. مناسبة هذا الباب لكتاب الأدب ظاهرة كل أحاديثه، سواء حديث عبد الله بن عمرو أو حديث عائشة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالرفق، أو حديث أنس هو من بابها أيضا، أو هذا الحديث عن عائشة في قصة الذي بشر له النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عيينة بن حصن وقيل غيره كما سيأتي بعد أن اتقاء شره. وأن فيه الإنسان يتقي الشر قدر مستطاعه بما لا ضرر عليه على دينه. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم حينئذ، وإن كان قد أظهر الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبين حاله ليعرفه الناس وليغتر به من لم يعرف حاله، وكان منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدها ما دل على ضعف إيمانه، وارتد مع المرتدين، وجاء به أسيرا إلى أبي بكر، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بئس أخو الأشيرة من أعلام النبوة، لأنه ظهر كما وصفوا، إنما ألان له القول تألفا له ولا لأمثاله من الإسلام، متى الإسلام إن شاء الله. وفي هذا الحديث مدارات من يتقى فحشه، وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه، ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه، وقد وضحناه قريبا في باب الغيبة. قوله بئس أخو العشيرة فيه الجرح، مراد العشيرة قبيلة، أي بئس هذا الرجل منها، بئس هذا الرجل من تلك القبيلة. إلى هنا بارك الله فيكم.